الوجه السابع والثامن والعشرون ما نسبه صاحب الدرر وجسس الدرر المحقق الطائري إلى أستاذه السيد التشاركي تحاصله يتألف المقدمة الأولى أن معروف الأحكام الشرعية والإرادة والكراهة والخوف والخوف معروف الحكم الشرعي بمبادئه إنما لا يكون عبارة عن المتعلم عن الأفعال والموضوعات الخارجية بل العناوين الذهنية التصورات والمفاهيم الذهنية لكن لا بما هي موجودات في الذهن بل بما هي حاكية عن الخارج. وهذه المقدمة واضحة ومكتوبة في محل من أحكام تعلق الأوامر بالقضايا. هناك قال مثلا بأن الأحكام لا تعرض على الخارج وإنما تعرض على العناوين بتوسط العناوين الذهنية تعرض على الخارج أي تعرض على العناوين الذهنية بما هي فرقية وثانية لمحتويات الخارجية. فما لم يتصور الشيء في عالم الذهن وما لم يأتي مفهومه في عالم الذهن لا يتصف بكونه محبوبا وكونه مطلوبا وكونه مطلوبا وكونه مطلوبا. هذه مقدمة المعرفة. المقدمة الثانية أن العنوانين اللذين يفرض جهة مطلوبية في أحدهما وجهة مطلوبية أو عدم محبوبية في الآخر تارة يمكن تعقلهما مع الآخر وجمعان وأخرى لا يمكن تعقلهما معا. إذا كان يمكن تعقلهما معا وتصورهما معا كما في القيود الأولية مثلا نتصور عنوان عدف الرقبة نتصور عنوان إيمان الرقبة نتصور عدف الرقبة المؤمنات هنا عدف الرقبة وعدف الرقبة المؤمنات الموصوف المقيد مع القيد يمكن تصورهما وتعقلهما معا عتق الرقبة وعتق الرقبة الكافرة. لو فرضت أن هذين العنوانين كان في أحدهما جهة مطلوبية وفي الآخر جهة مطلوبية فعتق الرقبة مثلا فيها جهة فيه جهة مطلوبية وعتق الرقبة الكافرة فيها جهة مطلوبية ومنها رقبة كافرة مثلا حينئذ حيث أن العنوانين يجتمعان المطلق والمع المقيد هناك مفهومان يجتمعان معا حينئذ لا محالة سوف يقع التمانع بين جهة المطلوبية في العنوان الأول وجهة المطلوبية في العنوان الآخر جهة المطلوبية في العنوان الثاني. إذا فرض أن هذين العنوانين يجتمعان خارجا وذهنا وينطبقان في مورد واحد فإما أن يرتفع مقتضى المطلوبية في أحد العنوانين أو مقتضى المطلوبية في أحد العنوانين أو على الأقل يقع بينهما الكسر والانكسار إن كان المقتضيين إن كان المقتضيان للمحبوبية والمطلوبية في العنوانين باقيين على حالهما فلا أقل من وقوع الكسر والانكسار بينهما. فبحسب النتيجة إما أن تبقى المطلوبية وإما أن تبقى المطلوبية ضد المطلوبية ولا يمكن أن يجتمع المطلوبية والمطلوبية معا في مورد الاجتماع وهو رقبة الكافرة بأن يكون رقبة الكافرة هم مطلوبا وهم مبغوضا فيمكن لأن المطلوب أن العنوانين يجتمعان في هذا المورد وأن الذهن أيضا يتصورهما ويتعقلهما معا مجتمعين في هذا المورد فإما أن يريد وإما أن يبغض ولا يريد ما يريد ولا يريد لشيء واحد ولمولد واحد. وأما إذا كان العنوانان اللذان في أحدهما جهة مصروفية وفي الآخر جهة مصروفية مما لا يتعقلان معا في عالم الدين، لا يتعقل أحدهما مع الآخر، بل دائما تعقل أحدهما يكون مجردا عن تعقل الآخر، وتعقل الآخر يكون مجردا عن تعقل الأول، إلى قول وهكذا، لأن لم يجتمعا في عالم التصور والتعقل. إذن فجهة المطلوبية في العنوان الأول مع جهة المرغوبية في العنوان الأول لا تنافي ولا تمانع بينهما ولا كسر والانكسار بينهما، بل متى ما تعقل الذهن وتصور العنوان الأول لم يكن يتصور إلا المطلوب، ولم يكن هناك حينئذ ما يقتضي أن يزاحم ذلك، لأن العنوان المزاحم بحسب الفارق لا يعقل تعقله معا لكي يمانع ويمنع أو يزاحم أو يوجب الكسر والانكسار بين المطلوبية والمطلوبية. لأننا افترضنا أن هذا العنوان، هذين العنوانين نحو عنوانين لا يمكن تعقلهما معا واجتماعهما في عالم التعقل، بل تعقل كل واحد منهما لا يكون مع الآخر بل مع عدم تعقل الآخر، وهكذا. فمتى ما يتعقل هذا لا يمكن أن يتعقل منافيه، فإذا لم يكن أن يمكنه أن يتعقل منافيه فلا يرى في هذا العنوان إلا جهة المرغوبية، وكلما أراد أن يلحق العنوان الآخر الذي فيه جهة مرغوبية بحيث أنه لا يمكن أن يتعقل مع العنوان الأول فلا يرى فيه إلا المرغوبية أو إلا عدم المرغوبية وعدم المحبوبية. إذن ففي الصورة الثانية العنوانان اللذان لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم تعقل الآخر، متى ما تعقل الذهن وتصور أحد العنوانين لم يجد فيها ولم ير فيها إلا الجهة الموجودة فيها، ولم يكن يعقل أن يكون هناك حينئذ كسر وانكسار أو زوال لهذه الجهة، لأن ما يوجب الزوال وهو العنوان الآخر الذي فيه مرغوبية المفروض أنه لا يجتمع مع هذا التعقل، ولا يمكن أن يجمع بينهما المتعقل والمتصور وهو المولى. ففي مثل ذلك لا محالة لا يكون هناك تمانع بين الجهتين في العنوانين، وإن كان العنوانان واقعا ينطبقان في الخارج على مورد واحد، انطباقهما في الخارج على مورد واحد لا يكون فيه ضرر، باعتبار أننا قلنا أن الصفات، أن مبادئ الفوق، روح الفوق والفوق لا تعرض على الأفعال الخارجية والموضوعات الخارجية، وإنما تعرض على العناوين الذهنية، لكن بما هي حاكية. فإذا لم يكن يمكن تعقل العنوانين معا، إذن لا يسري لا محالة التزاحم بين جهة المطلوبية في هذا العنوان وجهة المطلوبية في العنوان الآخر. هذه أيضا المقدمة الثانية التي يذكرها، والمقدمة الثالثة التي يذكرها أن موضوع الأحكام الواقعية مع موضوع الأحكام الظاهرية عنوانان لا يمكن أن يتعقلا معا، لأن موضوع الحكم الواقعي عبارة عن ذات ذلك العنوان الواقعي، مثلا صلاة الجمعة واجبة واقعا، موضوع الحكم بالوجوب الواقعي ذات صلاة الجمعة مجردا عن كل قيد من قيوده الثانوية، يعني مجردا عن قيد كونه مشكوك الحكم، مشكوك الوجوب أو معلوم الوجوب، لأن الوجوب في هذا اللحاظ للمولى هو المحمول وهو الحكم على هذا الموضوع، فلا بد أن يكون موضوعه متصورا مجردا عن محموله، وإلا كانت القضية قضية بشرط المحمول. فالموضوع في الحكم الواقعي عبارة عن ذات الطبيعة ذات صلاة الجمعة مجردة من قيد مشكوكية الحكم، بينما موضوع الحكم في الأحكام الظاهرية عبارة عن صلاة الجمعة مشكوكة الحكم. وهناك حكمان، وهناك موضوعان متصوران للحكمين في عالم نفس المولى وفي عالم الجعل الذي يجعله المولى. حكم بوجوب الصلاة، صلاة الجمعة الواقعية، هذا حكم واقعي، موضوعه طبيعي صلاة الجمعة، ذات صلاة الجمعة مجردة عن وصف كونها مشكوكة الفوق. وحكم آخر عدم جواز ترك صلاة الجمعة مشكوكة الفوق. صلاة الجمعة إذا كانت مشكوكة الوجوب فيجوز تركها. هذا إذا الحكم الظاهري، صلاة البراءة مثلا الحكم الظاهري بجواز ترك صلاة الجمعة حين الشك في وجوبها. موضوع هذا الحكم بجواز الترك إنما هو صلاة الجمعة مشكوكة الحكم، هذا هو الموضوع. هذا الموضوع مع ذاك الموضوع عندما نلحظهما نجد أنهما موضوعان وعنوانان من قبيل القسم الثاني المبين، القسمان المبينات المقدمة السابقة، أي أن أحد التصورين لا يمكن، التعقلين لا يمكن أن يجتمع مع التعقل الآخر، لأن التعقل الأول في عالم جعل المولى حين جعله مشروط بأن يكون مجردا عن حكمه، وإلا كانت القضية بشرط محمول كما قلنا، بينما التعقل الثاني مشروط بأن يكون مع وصف وقيد كونه مشكوك الحكم، كون الصلاة مشكوكة الحكم. والصلاة المجردة عن قيد المشكوكية مع الصلاة المقيدة بقيد المشكوكية، هذان العنوانين لا يمكن أن يتعقلان لدى المولى لحاظ واحد وجعل واحد، يستحيل جعل لحاظهما واجتماعهما في لحاظ واحد. فإذا تصور الآخر لم يكن يتصور الآخر، تصور الأول لم يكن يتصور الثاني، وإذا تصور الثاني لا بد أن يحذف التصور الأول ولا يكون له التصور الأول. فدائما أحد التصورين بدلا يأتي إلى ذهن المولى، كلا التصورين معا لا يمكن أن يأتي إلى ذهن المولى. ولا يقال حينئذ بأن الصلاة ذات صلاة الجمعة التي قد وقعت موضوعا للوجوب الواقعي محفوظة ضمن المقيد بمشكوكية الحكم في موضوع الحكم الظاهري، لأنه ذاك الذي يكون هناك غير هذه صلاة الجمعة التي تقع موضوعا للوجوب الواقعي، غير صلاة الجمعة التي تقع موضوعا بقيد المشكوكية، بقيد مشكوكية الوجوب بالحكم الظاهري، تلك صلاة الجمعة التي لا تنقسم إلى مشكوك الحكم ومعلوم الحكم، لأن هذا الانقسام انقسام طولي كما قلنا، وهذا الانقسام الثانوي والخلود الثانوية الطولية لا تكون ثابتة في فرق مرحلة موضوع تلك الأحكام، لأن في مرحلة الموضوع لا يلحق إلا الذات بقيد التجرد، بقيد أن لا يكون معه حكم، فلا يمكن انقسامه إلى مع المشكوك الحكم وبلا مشكوك الحكم، مع قيد مشكوكية الحكم بلا قيد مشكوكية، بخلاف هذا الموجود هنا. هذا الموجود في ضمن المقيد عبارة عن ذات صلاة الجمعة القابلة للانقسام إلى مشكوك الحكم تارة ومحكوم ومعلوم الحكم أخرى، باعتبار أنه لم يؤخذ في موضوع نفس ذلك الحكم، أخذ في موضوع حكم آخر وهو الحكم الظاهري، فيمكن انقسامه إلى هذين القسمين مع إلى هذين قيدين، قيد مشكوكية الحكم وقيد عدم المشكوكية، وإن كان هذا القيد ثانويا لأنه ليس ثانويا بلحاظ الحكم الظاهري، ثانويا بلحاظ الحكم الواقعي. إذن فلا يكون تلك الذات الموجودة في موضوع الحكم الواقعي لا تكون محفوظة من المقيد، إذ لو كانت محفوظة معناه المقسم الذي المقسم القابل للانقسام وغير القابل للانقسام كلاهما يكون مجتمعا في لحاظ واحد، وهذا من اجتماع النقيضين الذي يكون محالا. إذن فبحسب الحقيقة هنا سوف تكون تلك الذات لصلاة الجمعة التي تقع، ذلك العنوان لصلاة الجمعة الملحوظة في مقام الجعل الذي يقع موضوعا للحكم الواقعي، غير عنوان صلاة الجمعة مشكوكة الوجوب الذي يقع موضوعا للحكم الظاهري، ذاك لا يكون محفوظا في هذه المرتبة الأعلى، ولا يمكن تعقل المولى في عالم الجعل لصلاة الجمعة التي تقع موضوعا للحكم الواقعي مع تعقله لصلاة الجمعة التي تقع موضوعا للحكم الظاهري بقيد كونه مشكوكة الحكم، بل دائما أحد التعقلين وأحد التصورين يكون ثابتا للمولى. فإذا كان لا يتعقلان معا ولا يتصوران معا ولا يجتمعان في التصور، إذن ينطبق عليه تلك الكبرى المبينة في المقدمة الثانية، من أنه كلما لاحظ المولى أحدهما، متى ما لاحظ أحدهما لم يجد فيه إلا تلك الجهة المطلوبة أو المضروبة، ولا يقع بينهما أي كسر وانكسار بين المطلوبية والمطلوبية، لأن هذا فرع إمكان الاجتماع بينهما. هذا حاصل ما يذكره المحقق الحائري في دربه نقلا عن أستاذ المشاركي. وهذا الجواب، وبهذا أراد أن يحل قائلة اجتماع الضدين أو المثلين، لأن اجتماع الضدين أو المثلين في باب الأحكام إنما يكون بلحاظ الإرادة والكراهة والحب والبغض كما قلنا، وهذا إنما يكون في العنوانين اللذين يمكن تعقلهما معا، أما في العنوانين اللذين لا يتعقلان معا بل دائما تعقل أحدهما مع عدم تعقل الآخر فلا محذورا، لأن يكون أحد التعقلين ليس فيه إلا جهة المطلوبية، والتعقل الآخر ليس فيه إلا جهة المطلوبية أو عدم المحبوبية. لا يلزم اجتماعهما في معنون في معروض واحد اجتماع العارضين المتضادين وهم الحب والبغض والإرادة والكراهة على معروض واحد، لا بلحاظ الخارج، لأننا قلنا في المقدمة الأولى أن الخارج ليس هو معروض الأحكام ولا معروض مبادئ الأحكام وروح الأحكام من الإرادة والكراهة والحب والبغض، ولا في العناوين باعتبار أن العنوانين لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم تعقل الآخر، فلا يكون مجتمعين في التعقل والتصور لكي يؤدي إلى اجتماع المحبوبية والمحبوبية في شيء. هذا البيان غير تام، وذلك أولا لأن هذا لو تم ورد النقد الذي أشرنا إليه في البحث السابق، أنه لا يكون مخصوصا بالحكم الظاهري، حتى الحكم الواقعي حينئذ إذا فرض أخذ الشك في حكم واقعي في موضوع حكم واقعي مضاد معه، حينئذ لا بد أن يقال بإمكان جعل ذلك، مع أنه هذا مسلم الامتناع في بحث القاف تقدم أن هذا مما هو مسلم امتناعه، بينما هذا الجمع لو تم واندفع محذور اجتماع الضدين والمثلين بمثل هذه البيانات، إذا لا فرق بعد بين أن يكون ذلك الحكم الظاهري ذلك الحكم المأخوذ في موضوعه مشكوكية الحكم الواقعي، أن يكون ظاهريا أو أن يكون واقعيا، حتى إذا كان واقعيا أو أن يكون معقولا، مع أنهم يسلمون بامتناع أهل العلم أو الشك بحكم في موضوع حكم آخر مضاد له. يلتزم بالإشكال، يعني لأن هناك عليه النقد البحث المتقدم في بحث القاف منه. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا الكلام أن ما ذكر في المقدمة الأولى من أن الأحكام ومبادئ الأحكام لا تعرض على الموضوعات الخارجية وإنما تعرض على العناوين، هذا صحيح، كما هي حاكية عن الخارج فانية عن الخارج، هذا كلام منطقي، لكن ما ذكر في المقدمة الثانية من أن الأحكام من أن العناوين إذا تارة تكون بنحو بحيث يمكن تعقلهما معا وأخرى يكون بنحو لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم تعقل الآخر لأخذ قيد وخصوصية فيه لا تجتمع مع ذاك الآخر، هذا الذي وجعل أنه وجعل في المورد الثاني إذا كان أحد العنوانين فيه عن جهة المطلوبية والعنوان الآخر فيه جهة المطلوبية لا يمكن أن يقع بينهما كسب وانكسار وتناكم وتزاحم، هذا الكلام غير تام، وذلك لأن العنوانين اللذين لا يعقل تعقلهما لأخذ قيد وخصوصية في أحد التعقلين تنافي مع التعقل الآخر، هذا الكلام يرجع إلى أحد وجهين، فإن التعقلين والتصورين اللذين لا يجتمعان تارة يكون عدم اجتماعهما من ناحية عدم اجتماع ملحوظيهما ومتعقليهما، وأخرى يكونان غير مجتمعين لأخذ خصوصية وقيد في نفس لحاظ أحد الملحوظين وتصور أحد التصورين والمفهومين في الحمل الشائع يعني خصوصية في نفس الوجود الذهني لهذا المتصور لا في نفس المتصور. إذا كان عدم اجتماع اللحاظين والتعقلين لعدم اجتماع ملحوظيهما فما ذكر صحيحا أنه إذا كان أحد العنوانين فيه جهة مطلوبية والعنوان الآخر فيه جهة مبغوضية لا وجه للكسر والانكسار والتزاحم بين الجهتين لأن الملحوظين لا يجتمعان بحسب الفرق ملحوظ هذا التعقل وهذا المفهوم مع ملحوظ ذلك التعقل الثاني المفهوم أنهما لا يجتمعان في نوره. إذن فلماذا يسري ولماذا يكون تزاحم بين جهة المبغوضية في هذا التصور وجهة المطلوبية في التصور الآخر؟ وأما إذا كان عدم اجتماع التعقلين لقيد وخصوصية في نفس التعقل لا في المتعقل في نفس التصور لا في المتصور في نفس اللحاظ لا في الملحوظ الملحوظ باللحاظين شيء واحد ومعنى واحد ولو بمعنى أنه ولو بناء الوحدة المحفوظة في موارد المطلق والمقيد الملحوظان شيء واحد كما في المطلق والمقيد لكن لحاظهما يختلف أحدهما لحاظه مقيد بخصوصية التجرد عن القيد والآخر لحاظه غير مقيد بخصوصية التجرد عن القيد بل له خصوصية التقيد بالقيد فهذان اللحاظان والتعقلان والتصوران لا يمكن أن يكون في تصور واحد للزوم التناقض في هذه الخصوصية راجعة إلى نفس اللحاظ وإلى نفس التصور إلا أن مثل هذا مثل هذا النحو من عدم الاجتماع في التعقل لا يمنع من وقوع الكسر والانكسار بين الجهة المطلوبية في أحد العنوانين وجهة المبغوضية في العنوان الآخر لأن الملحوظين واحد حيث أن الملحوظين واحد حينئذ لا محالة يقع بين الجهتين كسر وانكسار بالحاظ الملحوظ لا يكفي في اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع الحب في دفع غائلة اجتماع الحب والبغض أو الإرادة والكراهة أو الأمر والنهي على شيء واحد لا يكفي أن يكون هناك اختلاف في كيفية لحاظ هذا الشيء الواحد يمكن أن الشيء الواحد يلحظ بلحاظين اللحاظان كتصورين في الذهن يمكن أن يكونا لا يجتمعان في تصور واحد لكن حيث أن ملحوظهما واحد بحسب الخارج إذا كان ملحوظهما واحدا حتى إذا كان اللحاظين في كل من اللحاظين توجد خصوصية كاللحاظ الآلي والاستقلالي أو في المقام لحاظ التجرد ولحاظ التقيد بالقيد حيث أن الملحوظ بهذا اللحاظ المجرد ذات صلاة الجمعة المنطلقة في مورد صلاة الجمعة المشكوكة الوجود إذا تسري جهة المطلوبية وجهة المبغوضية إلى هذا الملحوظ ويقع بينهما كسر وانكسار لا محالة وإن شئتم قلتم أن حيثية التجرد ليس خصوصية الملحوظ لصلاة الجمعة صلاة الجمعة التي يلحظها المولى موضوعا للحكم الواقع بوجوب الجمعة لا بد أن يكون مجردا من قيد المشكوكية إذ وإلا كان مثلا هذا من القيود الثانوية يستحيل أخذه في موضوع نفس الحكم القيود الثانوية يستحيل أخذها في موضوع الحكم في موضوع شخص ذلك الحكم فلا بد أن يكون موضوع إيجاب صلاة الجمعة الواقعي صلاة الجمعة المجردة عن قيد مشكوكية الحكم لكن المجردة عن قيد مشكوكية الحكم هذا وصف لنفس اللحاظ لا للملحوظ الملحوظ ذات صلاة الجمعة التي تنطبق على المطلق والمقيد تنطبق في مورد صلاة الجمعة المشكوكة الحكم الملحوظ عبارة عن ذات صلاة الجمعة وخصوصية التجرد خصوصية في لحاظ هذا الملحوظ وهذه الخصوصية خصوصية بالحمل الشائع كما قلنا في بحث المطلق والمقيد يعني خصوصية ترجع إلى التصور لا المتصور وهذه الخصوصية وهو عدم لحاظ القيد والتجرد عن القيد هي التي تؤدي إلى أن يكون للعنوان سريان وإطلاق وانطلاق في تمام الأفراد الواجدة للقيد والفاقدة للقيد فهذه الخصوصية خصوصية في الحمل الشائع في الصورة الذهنية وفي اللحاظ الذهني لا في الملحوظ بهذا اللحاظ وهو يوجب الإطلاق والسريان لهذا اللحاظ
إلى تمام الأفراد، ولا يكون مأخوذا في موضوع الملحوظ، ليس قيدا في الملحوظ. فإذا لم يكن قيدا في الملحوظ، فالملحوظ ذات تلك الصلاة المحفوظة أيضا في عالم الملحوظية في موضوع الحكم الظاهري، فإن في موضوع الحكم الظاهري أيضا يلحظ المولى صلاة الجماعة، لكن يلحظ المطلق، لكن يلحظ ذات المطلق بإضافة القيد، وهو قيد مشكوكية الحكم إليه. والذي يدفع غائلة التضاد واجتماع الضدين في مبادئ الحوض وروح الحوض إنما هو أن يكون الملحوظ بالذات للعنوانين متغايرين، وأما إذا كان الملحوظ واحدا ومتحدا حتى لو كان بلحاظين، لكل من اللحاظين خصوصية لحاظية لا ملحوظية تنافي مع الخصوصية الموجودة في اللحاظ الآخر، هذا لا يكفي لدفع الغائلة. ولهذا مثلا لا يمكنكم أن تقولوا المولى يستطيع أن يوجب إكرام الإنسان ويحرم إكرام الحيوان الناطق بدعوى أن لحاظ الحيوان الناطق غير لحاظ الإنسان، ذاك لحاظ تفصيلي وذاك لحاظ إجمالي، اختلاف اللحاظ وكون اللحاظ في أحدهما مباينا مع الآخر من حيث هو لحاظ مباين مع الآخر لخصوصية في لحاظيته، مع كون الملحوظ شيء واحد فيهما معا وطبيعة واحدة وذات واحدة، هذا لا ينفع محذور الغائلة محذور الاجتماع الضدين والمثلين، وهذا واضح. إذن فما ذكر في المقدمة الثانية فيرتب من أنه في باب في محل الكلام موضوع الحكم الواقعي صلاة الجمعة المجردة عن خصوصية ومجردة عن التقييد بكونها مشكوكة في الحكم، بينما ما هو موضوع الحكم الظاهري صلاة الجمعة المقيدة بكونها مشكوكة في الحكم، والتجرد وعدم التجرد لا يمكن اجتماعهما في لحاظ واحد، لكن الملحوظ بهذين اللحاظين طبيعة واحدة، وهو طبيعة صلاة الجمعة ملحوظة باللحاظ الأول المجرد المطلق وملحوظة باللحاظ المقيد، ونفسه ليس شيئا آخر، ملحوظه نفسه وإن كان لحاظه غير ذلك اللحاظ، لكن ملحوظه نفس ذلك الملحوظ، ملحوظه بالذات نفس ذلك الملحوظ، فيلزم حينئذ اجتماع الضدين من الإرادة والكراهة والحب والبغض والأمر والنهي، وهو محال أحد. هذا ثانيا. وثالثا هذا الكلام لو تم لتم فيه عدم صحة المقدمة الثالثة بحسب الحقيقة، لتم في تمام القيود في كل مطلق ومقيد، فإننا بينا في بحث المطلق والمقيد هناك بينا أنه بين التصور المطلق والتصور المقيد تباين في عالم اللحاظ الوجود الذهني، وإنما الأقل والأكثر بلحاظ الملحوظ، وإلا مع ملاحظة نفس الصورة الذهنية دائما صورة المطلق مباينة مع صورة المقيد، ويستحيل أن تكون صورة المقيد عين صورة المطلق بإضافة قيدين، هذا العينية بلحاظ الملحوظ، وأما لو لاحظنا نفس اللحاظ فكلتا الصورتين. ولهذا هناك أرجعنا قلنا أن بين الإطلاق والتقييد بلحاظ الملحوظ علاقة السلب والإيجاب، لكن بلحاظ نفس اللحاظ علاقة التضاد، يعني كل منهما صورة ذهنية وجودية مباينة مع الصورة الذهنية الأخرى، تلك صورة ذهنية وهذه صورة ذهنية، ويستحيل أن تكون أحد الصورتين عين الصورة الأخرى، بل صورتان ذهنيتان مختلفتان لكل منهما حده الخاص المباين مع حد الصورة الأخرى. حد الصورة المطلقة بالحمد الشايع التجرد، هذا الذي يسمى بالتجرد، وحد الصورة المقيدة عدم التجرد وأنها مع القيد، وهذان حدان وجوديان متباينان. إذن فلو تم هذا الكلام يقال دائما حتى في القيود الأولية يرد هذا الإشكال، في القيود الأولية أيضا المولى يستطيع أن يأمر بعتق الرقبة وأن ينهى عن عتق الرقبة الكافرة، لأن تصوره لعتق الرقبة مطلقا بقيد الإطلاق الذي هو قيد اللحاظ يستحيل أن يكون نفس تصوره في لحاظ واحد يجتمع مع تصوره للمقيد، فإن المقيد والمطلق في لحاظ واحد لا يجتمعان، وإنما يجتمعان في لحاظين ليس في لحاظ واحد. إذا لاحظنا نفس اللحاظ لم نلحظ الملحوظ، نعم لو لاحظنا الملحوظ فملحوظ المطلق موجود في الملحوظ المقيد وزيادة، ليس فيه ليس بينهما تباين بل بينهما أقل وأكثر. إذا كان يكفي في دفع غائلة التضاد عدم إمكان تعقل اللحاظين في لحاظ واحد ولو لخصوصية وقيد لخصوصيتين متنافيتين في نفس اللحاظ، إذن أمكن حينئذ جعل الأمر والنهي على شيء واحد مطلقا، حتى في القيود الأولية والتقسيمات الأولية يؤمر بالمطلق وينهى عن المقيد أو بالعكس، ولا يلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لأن موضوع المطلق مقيد بقيد التجرد وموضوع الحكم الآخر المضاد مقيد بقيد التقيد بذلك القيد، فلا يجتمع مثلا في عالم التعقل فلا محذور فيه. وهذا الكلام غير تام، ومن هنا يعرف أن ما ذكر في المقدمة الثالثة أيضا جلسان أنه لا يعقل اجتماعهما في ملحوظ واحد، فإن المراد بعدم التعب إن الميزان في عدم اجتماعهما في ملحوظ واحد في تعقل واحد عدم اجتماع الملحوظ بالذات، لا عدم اجتماع نفس اللحاظ، كلما لم يجتمع الملحوظ بالذات في أحد العنوانين مع العنوان الآخر حينئذ يتم هذا الكلام، وهذا يمكن في المقام الملحوظ بالذات للطبيعة الواقعة موضوعا للحكم الواقعي مع الملحوظ بالذات للطبيعة المقيدة بمشكوكية الحكم الواقعة موضوعا للحكم الظاهري يمكن اجتماعهما في عالم اللحاظ، هو نفس موضوع الحكم الظاهري جمع بين الملحوظين لأنه لاحظ ذاك الملحوظ وهو صار جمعا وأضاف عليه قيدا وهو قيد مشكوكية الحكم، فحينئذ إن كان بذاك العنوان مأمورا به ومطلوبا ومرادا وفيه جهة وقوضية لا يمكن حينئذ أن يكون بهذا العنوان الذي يجمع بين ذاك العنوان وإضافة يكون مبهوضا، بل لا محالة يقع انكسار بين جهة المطلوبية وجهة المبهوضية، فإما أن يريد وإما أن لا يريد، أما يريد ولا يريد لا يمكن. هذا أيضا المناقشة الثالثة. الوجه الأخير من الوجوه الثامن من الوجوه التي يمكن أن يذكر في دفع هذا المحذور ما ذكره المحقق العراقي في تقريرات بحثه، وكأنه محاولة لتصحيح لتقريب نفس الوجه الذي ذكره السيد الفشاركي، وإن كان لم ينسبه إلى السيد الفشاركي الذي كان أستاذه أيضا، فإن السيد الفشاركي أستاذ هؤلاء الأعلام، لكن بتقريب آخر كأنه كان ناظرا إلى تقريب المحقق الحائري في الدرر، فإنه ذكر هذا الكلام وأشكل عليه بإشكال شبيه بالإشكال الثالث من الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها، ثم قال أنه مجرد التقييد لا يكفي لأن يكون مرتبة الذات ذات الطبيعة غير محفوظة في المقيد بل محفوظة في المقيد، فالصلاة والصلاة المقيدة بكونها موصوفة بكونها مشكوكة الحكم، الصلاة ذات الصلاة الموضوع للوجوب الواقعي، والصلاة المشكوكة الحكم الموضوع للحكم الظاهري المضاد مع ذات الحكم الواقعي، هذا ذات الصلاة محفوظة فيهما معا، ولهذا يلزم اجتماع الضدين في هذا المقدار لا يمكن دفع الغائلة، وكأنه يلتفت إلى مثلا روح النقطة ويقول باعتبار أن الملحوظة وهو ذات الصلاة محفوظ فيهما وخصوصية اللحاظ هذه ليست قيدا في موضوع الحكم، التجرد ليس قيدا في موضوع الحكم، إذن فذات الطبيعة محفوظة في المرتبتين معا، في مرتبة وما هو معروض للحكم الظاهري وفي مرتبة ما هو معروض للحكم الواقعي، فإذا كان محفوظا في كلتا المرتبتين فالمرتبة واحدة لا مرتبتين محصول واقع، فإذا كانت مرتبة واحدة إذن يلزم اجتماع الضدين، فهذا المقدار لا يفي بدفع الإشكال، وإنما هناك بيان آخر كأنه بهذا البيان يريد أن يصور أن يكون موضوع الحكم الظاهري عبارة عن ذات الصلاة صلاة الجمعة، لكن في مرتبة في طول ذات الصلاة التي تقع موضوعا للحكم الواقعي، وذلك ببيان أن الذهن تصوره لذات الصلاة يكون بنحوين، تصوره لذات الصلاة إما مطلقا أو مقيدا بنحو التقييد بالنسبة الناقصة كما في تمام موارد التقييم. فالصلاة حينما يتصور سواء مطلقا كما في المطلقة أو مقيدا بقيد حتى القيود الثانوية فضلا عن القيود الأولية كما في الصلاة المشكوكة الحق مشكوكة الحق من القيود الثانوية. ذات الصلاة تكون محفوظة هنا ومتصورة في عرض تصور القيد وليس في طول تصور القيد. لهذا يقول ذات الصلاة في المطلق وفي المقيد في مرتبة واحدة ملحوظة في مرتبة واحدة وليست ذات الصلاة الملحوظة في المقيد في الصلاة مشكوكة الحوض في طول ذات الصلاة الملحوظة في المطلق ليست في طولها لأن هنا في المقيد نأخذ نفس المقيدات ونضيف إليها قيدا بلحاظ الملحوظ ليس بينهما إلا أقل وأكثر نفس الصلاة لوحظت وأضيف إليها قيد المشكوكية أو قيد الرقبة المؤمنة مثلا ونحو ذلك من القيود الأولية أو الثانوية. وإنما الطولية تكون في موارد يكون لذات الطبيعة انتزاعان انتزاع أولي وانتزاع ثانوي. هذا الانتزاع الثانوي يكون منتزعا عن المقيد عن الذات المقيد بقيدين. وهذا متى يكون؟ يذكره مثالين أحد موردين مهمه المورد الذي ينطبق في المقام. يقول هذا يكون في موارد الجمل الشرطية فإنه في موارد الجمل الشرطية حينما يقول المولى مثلا إذا كانت صلاة الجمعة مشكوكة الوجوب جاز تركها. هنا هذه جملة شرطية هذه الجملة الشرطية يكون موضوع الحق بجواز الترك في طرف الجزاء ما هو؟ ليس موضوع الحق صلاة الجمعة المشكوكة الوجوب بل موضوع الحق ذات صلاة الجمعة يجوز تركها. هذا يرجع إلى صلاة الجمعة ليس الموضوع إلا ذات صلاة الجمعة لكن ذات صلاة الجمعة المنتزعة من الشرط من جملة الشرط فإن جملة الشرط يفترض فيها صلاة جمعة موصوفة بمشكوكة الحكم. ثم يأتي الذهن وينظر إلى هذه مفاد جملة الشرط نظرا ثانيا فينتزع في طول فرض الشرط ينتزع ويتصور ذات صلاة الجمعة المنتزعة من المقيد من صلاة الجمعة المقيدة المشكوكة الوجود. وحيث أن هذا تصور ثاني منتزع من التصور الأول يكون في طول التصور الأول ويكون منتزعا من الوصف والموصوف المفروضان في طرف الشرط في جملة الشرط. ومن هنا يميز المحقق العراقي بين الجمل التقييدية التوصيفية والجمل الشرطية. الجمل التقييدية يقول الموضوع عبارة عن الذات المقيدة بالوصف والذات المقيدة بالوصف مع الذات المطلقة في عرض واحد كما قلت ليس أحد الذات إحدى الذاتين في طول الذات الأخرى مرتبتها ليست متأخرة عن مرتبة الذات لأن مرتبة ذات الموصوف المتصف بوصفه في المقيد نفس مرتبة الذات المطلقة وهذا لم أضيف عليها وإليها جزء زائد وهو التقييد. لكن الجملة الشرطية لا ترجع إلى الجملة الوصفية ولهذا لا يكون مفاد القضية الشرطية مختلفا مع مفاد القضية الوصفية. مفاد القضية الشرطية بحسب الحقيقة موضوع الحق ومعروض الحق في القضية الشرطية يعني في جزاء القضية الشرطية ذات الموصوف لا الموصوف المقيد بالشرط ولهذا كان له مفهوم وإلا كانت الجملة الشرطية كالجملة الوصفية لا مفهوم لها. في الجملة الشرط في الجمل الشرطية بحسب الحقيقة ما هو موضوع الجزاء ذات صلاة الجمعة لكن أي ذات ليست الذات المطلقة وإلا للطبقة حتى في موارد انتفاء الشرط وهو خلف الشرطية ولا الذات المقيدة بنحو الجملة الوصفية الناقصة لأن الجملة الشرطية قلنا أنها تختلف عن الجملة الحمدية الوصفية. الجملة الشرطية يكون فيها متعلق موضوع الجزاء ضميرا يرجع إلى نفس موضوع الشرط يعني إلى ذات صلاة الجمعة لا صلاة الجمعة المقيدة بقيد وهو كونها مشكوكة في الحكم. إذن فماذا هذا ما هو الموضوع لا المقيد ولا المطلق؟ يقول الموضوع عبارة عن ذات صلاة الجمعة الطولية تلك صلاة الجمعة الطولية المنتزعة من فرض الشرط. فإننا بعد أن نفرض الشرط نأتي في الجمعة الشرطية ننظر إلى هذا المشروع هذا الموصوف بهذا الوصف الذي فرض في الشرط وننتزع من في طول ذلك من ملاحظة ذات صلاة الجمعة مع حكمها ووصفها في طرف الشرط وهو كونها مشكوكة الحكم ننتزع الذات الطولية وهي انتزاع آخر وتصور ثاني منتزع من تصور المقيد ولهذا تكون هذه الذات بالرغم من كونها ذاتا غير مقيدة بالوصف لكن لكونها منتزعة من المقيد بالوصف لا تكون مطلقة وإنما تكون في قوة المقيد تكون صادقة في مورد المقيد فقط لأنه منتزع من المقيد وباعتباره منتزعا من المقيد يكون في طول ذات المقيد وهذه مرتبة طولية أخرى غير تلك المرتبة وينظره بالمورد الآخر الذي هو مورد الفعل الذي يقع في متعلق الأمر والفعل الذي يدعو إليه الأمر في باب قصد الأمر يقول الفعل الصلاة تارة تقع موضوعا للأمر بها هذه المرتبة الأولى للصلاة وأخرى الصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها الصلاة التي ينتزع من دعوة الأمر إلى تحقيقها صلاة طولية نفس الصلاة لوحدها لكن في مرحلة طولية منتزعة من الأمر المتعلق بمتعلقه وهو الصلاة في طول لحاظ ذلك الأمر ننتزع في لحاظ ثاني وتصور ثاني نتصور هذا المتصور من المقيد من ذلك الأمر المتعلق بمتعلقه فنقول الصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها فالصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها في طول الصلاة التي يأمر يتعلق الأمر بها وهذه طولية في عالم التصور وفي عالم الملحوظ لحاظ الذهني لأن الملحوظ هنا انتزع من المقيد فيكون في طول ذات المقيد وحيث أنه انتزع من المقيد لا يصدق في مورد فقدان القيد رغم أنه ليس مقيدا لأن هذا ليس بابه باب التقييد وإنما بابه باب الانتزاع الطولي والتصور الطولي للذات من وصفه بعد فرض لحاظ الذات مقيدا بالوصف اولا في المرتبة الاولى ثم انتزاع الذات المقيدة بهذا الوصف من هذا المقيد ثانيا فحينئذ اذا كان هكذا يقول بعض الجمل الشرطية ظاهرها عرفا ظاهر الشرطية هو هكذا ان موضوع الجزاء ذات الصلاة لا الصلاة المقيدة بالشرط غادر أن ذات الصلاة في المرتبة الطولية المنتزعة من الشرط من جملة الشرط ان هذا هو معنى جعل الشرطية في الشرع فتكون ذات الصلاة في الحكم الواقعي ذات الصلاة بالمرتبة الأولى موضوعا للحكم الواقعي وذات الصلاة المأخوذة في موضوع الحكم الظاهر يجوز تركها أيضا ذات صلاة الجمعة لكن الذات الطولية المنتزعة من المقيد وحيث أن هذه مرتبة في طول المرتبة الأولى لا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين لأن هذه مرتبة متأخرة عن تلك المرتبة ومنتزعة من تلك المرتبة فيستحيل لا محالة أن يجتمع الضدان في مرتبة واحدة هذا أيضا كلام يذكره المحقق العراقي هذا الكلام أيضا يرد عليه أولا النقض الأول بأن هذا لا يختص بالحكم الظاهري ولعل المحقق العراقي يرى صحة ذلك حتى بناء على الحكم الواقعي كما له إشارات بهذا المعنى وثانيا من الواضح وجدانا أنه لا فرق بين الشرطية والوصفية إذا فرض أنه استحال جعل الحكم الظاهري إذا فرض استحالة اجتماع الأمر والنهي في موضع واحد لا فرق بين أن يكون ذلك بسنخ الشرطية أو بسنخ الوصفية أو قول إلى فرض محذور في جعل الأحكام الظاهرية كون هذا الجعل يكون بصيغة الشرطية أو بصيغة الوصفية هذا لا يغير من الحقيقة شيئا ويرد عليه ثالثا ما ذكر في الوجه الثاني على كلام صاحب الدرر من أن هذه الخصوصيات هذه الطوليات طوليات في اللحاظ لا في الملحوظ الملحوظ على كل حال واحد فإذا كان الملحوظ واحدا ورجع المحذور ورجعت الغائلة لا بد في دفع الغائلة من جعل تباين بين الملحوظين لأن لا يكون الملحوظين بالذات باللحاظين شيئا واحدا افتراض تعدد اللحاظ وعدم حفظ أحد اللحاظين مع اللحاظ الآخر للطولية أو لأي سبب آخر لا يكفي لدفع الغائلة